بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع باب التعارض أو التقابل أو التمانع. سمى التعارض، التقابل، التمانع، وبعضهم يسميه التعادل. التعارض، التقابل، التمانع، التعادل، أربعة أسماء إخواني تجدون هذا الباب في كتب أصول الفقه تحت عنوان من هذه العناوين الأربعة. يعني تجد في بعض الكتب تحت اسم إيه إخواني؟ التعادل، بعضها تحت التعارض، وفي بعضها تحت التقابل أو التمانع، وكذلك يتكلم عنها أهل العلم باسم من الأسماء الإيه؟ الأربعة، باسم من الأسماء الأربعة. وهذا الباب يا إخواني هو ثمرة طالب العلم، ثمرة طالب العلم، يعني لأنه سيطبق جميع ما تعلمه في علم الأصول وجميع ما حازه من أدلة الأحكام في هذا الباب. هو الثمرة الأخيرة في هذا العلم. كذلك إخواني، إذا كان صاحب طالب العلم صاحب نظر وجاءته الأقوال عن أئمة أهل العلم متعارضة، فإنه سيستخدم هذا الباب للنظر والترجيح. لكن قبل أن نبدأ فيه إخواني، التعارض ليس موجودا في شرع الله تعالى. التعارض أو التمانع أو التقابل أو التعادل ليس موجودا في شرع الله تعالى، ولذلك تجد بعضهم لا يختصر العنوان فيقول التعارض المتوهم، التعارض المتوهم، يعني الذي يتوهمه الناظر. ولذلك ورد على ابن خزيمة أنه كان يقول ليس في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان متعارضان، فمن وجد ذلك فليأتني بهما أجمع له بينهما. يبقى الإنسان يقول كلما كان متضلعا في العلم عالما بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتفي التعارض من ذهنه. طيب، التعارض المتوهم لماذا يقع لبعض الناس؟ يقع لصورة من الصور. من هذه الصور أن يأتي نص عام والآخر خاص فيظنهما إيه؟ متعارضات، أو نص مطلق والآخر مقيد فيظنهما متعارضات. الأمر الثاني، قد يأتي نص منسوخ وآخر ناسخ فيظنهما متعارضان لأنه لم يعرف الناسخ من المنسوخ. الأمر الثالث، قد يأتيه نصان كل واحد واقع في موضعه. يعني ايه كل واحد واقع في موضعه؟ يعني واقع على حالة من الحالات، واقع على حالة من الحالات، فيظنهما متعارضا. مثلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاب يستأذنه في التقبيل في نهار رمضان فلم يأذن له، فلما أتاه عمر وشكى له ذلك قال هو بمثابة المضمضة. واحد اخواني فيظنهما متعارضا، مع انه أفتى الشاب بما ايه؟ بما يليق بحاله، لانه لو فعل قد يثار ثم يفسد صوته. فلما اتاه عمر بن الخطاب وكان قد فعل، اتاه ليه؟ بالحكم الشرعي. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل اهله، قالت ام من عائشه وكان املككم لاعرابه. يبقى اذا يا اخواني قد ياتي النص فيكون كل واحد من النصين فين؟ في موضع، فيظنهما متعارضا. وقد يقع التعارض، أظن هذا أصبح واضح لكم، بسبب المذهب الأصولي. مر معنا كثير من المسائل الآن، يعني لو غيركم لضربنا له عدد من الأمثلة حتى يتضح له. مثلا يكون العام متأخر عن الخاص، العام متأخر عن الخاص، فهل يحمل العام على الخاص ولا يكون العام ناسخ للخاص؟ ضربت لكم هذا المثال في مرة من المرات في أكل لحم الجزور، كان آخر أما يترك الوضوء مما مسته النار، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ بالوضوء من أكل لحم الجزور، هل كان آخر الأمرين ناسخ ولا عام مخصوص؟ يبقى إذن المذهب الأصولي أيضا أو الفقهي له تأثير في مثل هذا. فهذه جملة ما يقع التعارض الموهوم بسببه. وقد يكون التعارض لضعف النص، يعني نص صحيح ونص ضعيف، فينظر من لا يعلم فيظنهما متعارضان، والتعارض لا يكون إلا بين نصين إيه؟ صحيحين. يبقى إذن يقني هذه جملة ما يظن فيها وقوع التعارض في الشريعة. لكن التعارض هذا تعارض موهوم لا يكون إلا في ذهن الناظر، ولذلك كلما تضلع الرجل من العلم كلما إيه؟ زال عنه هذا التعارض. ورح يا أخواني سنقرأ ما قال المصنف وسنرى هذا التقسيم البديع الذي قسمه لأقسام التعارض. يقول المصنف رحمه الله تعالى تعريفه، يعني تعريف إخواني التعارض، يقول التعارض لغة التقابل والتمانع. التعارض لغة معنى إيه؟ التقابل والتمانع. بمعنى لو أن زيدا أتى من هذا الطريق وقبله عمرو من هذا الطريق يسمى متقابلان، فإذا منع كل منهما الآخر من المسير في طريقه، كل واحد عايز يستبد بالطريق، يسمى إيه إخواني؟ تمانع، يسمى تمانع، وكذلك يسمى تعارض. يبقى عارض كل منهما الآخر. يكون اصطلاحا، يعني التعارض في الاصطلاح تقابل الدليلين، يتقابل الايه؟ الدليلان، تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. يعني واحد يتم بك واحد محرم. التعريف هنا كده اعطاني ليس مانعا وليس جامعا. طب لماذا؟ دليل جاءني على إباحة الطيبات من الرزق، وعليكم السلام، ودليل آخر جاءني على تحريم الخمر، يقول أنا متعارضا؟ لا. طب هو ماذا قال؟ يقول تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. طب هنا الدليلين متقابلين وخالف أحدهم الأخر، واحد بيحل الطيبات واحد بيحرم الخمر. ينبغي نحن نزيد عبارة في محل واحد في زمن واحد. يعني في محل واحد يعني في أمر واحد، في أمر واحد يقول هذا بالحل وهذا بالإيه؟ بالحرم. طب ولماذا نقول في زمن واحد؟ لأنه قد يكون في زمن من الأزمان حلال وفي زمن الآخر حرام منسوخ. زي الخمر كانت في أول الإسلام مباحة وبعد التحريم صارت محرمة، ولذلك ينبغي نحن نقيس إيه؟ في زمن واحد. يبقى ينبغي نحن نزيد في هذه العبارة تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في محل واحد، يعني في إيه؟ في عين واحدة. بعضهم يقول حلال والبعض يقول إيه؟ حرام. في زمن واحد عشان ما يكونش في زمنين، لأنه كان في زمن يبقى نسخ إيه؟ ومنسوخ. بهذا يكون التعريف جامع وإيه؟ ومانع. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام التعارض أربعة. أقسام التعارض أربعة أقسام. القسم الأول يعني من أقسام التعارض أن يكون بين دليلين، بين دليلين عامين. يبقى كل دليل من الدليلين يا اخواني عام، كل دليل من الدليلين عام، يعني يشمل جميع الافراد، يشمل جميع الافراد. قال: وله اربع حالات. هذا العام له اربع حالات، ناخذ الحاله الاولى. قال: أن يمكن الجمع بينهما. يبقى دليلين عامين لكن يمكن الجمع إيه؟ بينهما، بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. يبقى عندي دليل عام ودليل عام، سأحمل الأول على حالة والثاني إيه؟ على حالة ثانية. لو حملت هذا على حالة وهذا على حالة يكون هناك تعارض؟ لا. ولذلك لما عرفنا التعارض قلنا ايه؟ في محل واحد. هنا اصبح في كم محل؟ في محلين. يبقى عندي الان تعارض بين دليلين عامين، هذا عام وهذا عام، خلاص. سيمكن الجمع بينهم. كيف؟ هذا محمول على حال وهذا محمول على حال، طبعا غير متضح الا بالايه؟ إلا بالمثال. يقول المصنف: مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب إن حرف يا إخواني حرف توكيد، حرف توكيد، والخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: لتهدي، لتهدي. طيب دخل لم ايه يا اخواني؟ وانك لتهدي، ها لم ايه؟ لام تأكيدية، خلاص. فقال: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فالآن يا أخواني النص يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاد إلى صراط مستقيم. طب صراط مستقيم هذه يا أخواني نكرة؟ نعم. في سياق الإثبات، في سياق الإثبات تفيد بالإطلاق، خلاص. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، ماشي كده يا أخواني؟ وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. الأولى يا إخواني جاء الفعل المضارع ودخل عليه مؤكدين، خلاص إنك في الجملة الأولى ولام التوكيد في الجملة الثانية، فأثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي. الجملة الثانية أو الآية الثانية وإنك أيضا فيها توكيد صحيح، لا تهدي من أحببت. طب كلمة من أحببت تفيد لإيه؟ العموم، لأن من ألفاظ العموم. فالأولى أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية نفت الهداية عنه. طب الأولى عامة ولا غير عامة؟ عامة. طب والثانية عامة، يبقى تعرف كم معي الآن؟ عامين. طيب كيف يمكن الجمع هنا؟ يقول هذين العامين كل واحد منهما نازل على حال. طيب كيف نفهم هذا يا إخواني؟ الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، ما معنى كلمة هداية بيان وإرشاد؟ يعني يبلغ ويوضح الطريق المستقيم، وهذه للنبي ثم للعلماء من بعده. يعني يقول يوضح الطريق المستقيم، هم بهذا المعنى يهدون ولا لا يهدون؟ يهدون. أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية الدلالة والإرشاد. إذا عرضوها على الناس كل الناس يستجيب؟ طيب أغلب الناس يستجيب؟ لا. طيب بعض الناس يستجيب؟ بل. طيب الآن الذي استجاب لهذه الهداية من الذي هداه لها؟ الله سبحانه وتعالى. كيف هداه لها؟ بإلهامه وتوفيقه للعمل بالإيه؟ بما بين له. أضرب مثالا آخر، كثير من الناس يعلم أن التدخين حرام صحيح؟ ولا كل الناس بتقول مباح، أغلب الناس بتقول حرام، وأغلب من يقول هو حرام يدخن، بل بعض الأطباء يعلم ما فيه وينهى المرضى عن التدخين ويدخن، هذا ينقص هداية البيان والإرشاد؟ لا. طب ما النوع الذي ينقصه؟ التوفيق والإلهام. فنقول الآن يا إخواني العالم الذي جعله الله تعالى لنبيه والذي أكده هو النوع الأول، هو هداية الإرشاد والبيان، والذي نفاه عنه هو هداية التوفيق والإلهام. يبقى ماذا فعلنا الآن؟ نزلت كل آية عامة على إيه؟ على حالة من الحالات. فهل هناك تعارض؟ لا. يقول والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول ولا غيره. ورح يا إخواني يبقى ضرب لي الآن مثال بين تعارض الايه؟ العامين، خلاص؟ طيب قال اثنين فإن لم يمكن الجمع، القسم الأول هيتعرف ايه؟ عامين، وله أربع حالات، الحالة الأولى ها؟ يمكن الجمع، الحالة الثانية لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع. قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر، لاحظ ماذا يقول؟ فالمتأخر، ما قال فأحدهما ناسخ، قال فالإيه؟ فالمتأخر. يعني لا نلجأ للنسخ بالتشهي لكن بالإيه؟ بالدليل. بالدليل. فإن لم يمكن الجمع، طب لماذا نبدأ بالجمع؟ لماذا لا نبدأ بالنسخ؟ يا إخواني من الجمع أهل العلم اختلف. الحنفية قالوا النسخ، الجمع الترجيح. النسخ الجمع الترجيح، يعني أول مرتبة الدولة غير إيه؟ النسخ. المرتبة الثانية الجمع، المرتبة الثالثة الترجيح، الرابعة هذه قليلة جدا، قليلة جدا عند علماء الأمة، مش قليلة في الشرع، عند علماء الأمة اللي هي التوقف. فقولون نبدأ بالنسخ. طب لماذا نبدأ بالنسخ؟ قال لأن النسخ سيكون في زمان والمنسوخ سيكون في زمان. يبقى استخدم كم دليل؟ استخدم الدليلين، استخدم الدليلين كل واحد فين؟ في زمن الأزمنة. والجمهور يقول بل نبدأ بالجمع. طب لماذا نبدأ بالجمع؟ لأنه أيضا سيستخدم الدليلين، سينزل هذا في حالة وهذا فين؟ في حال، أو يخصص العام بالإيه؟ بالخاص. فيقول استخدم الدليلين في وقت واحد، لكن الناس استخدم الدليلين فين؟ كل في وقت. ولذلك فالراجح مذهب من؟ الجمهور اللي بيقول بالإيه؟ بالجمع. المصنف هنا ماشي على مذهب الجمهور، فبدأ بالجمع ثم انتقل إلى النسخ. قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر نافخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول، لأن الأول إيه؟ مضى زمنه. ومثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. طيب نرى أولا، الله تعالى عندما أنزل الصيام خاطب المؤمنين بالأمر الإيه؟ بالصيام، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماشي كده يا أخواني؟ طيب ثم بدأ فأمر المؤمنين بالصيام، لما أمرهم قال لهم وعلى الذين يطيقونه، قال يطيقونه ولا لا يطيقونه؟ يطيقونه. يعني يطيقونه يعني يستطيع تحمل الصيام، فدية طعام مسكين. يبقى لما نزلت أول آية في الصيام يا إخواني كان فيها تخيير في الصيام، كان فيها تخيير في الصيام. يعني فيها تخيير في الصيام، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم مسكينا. خلاص. ثم رغب الله تعالى قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له، يعني رغب فين؟ في الصيام. يقول لك صوم ولا تفطر وتطعم مسكينا. هذا كان في إخواني في أول الصيام. فاستمع للنكتة دي. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر فليصم؟ من دي إخوان؟ اسم شرط، اسم شرط. طب احنا اخذنا اسم الشرط من إخواني؟ من الألفاظ التي تفيد العموم. طيب اسم شرط هنا يقول من شهد فليصم، من شهد فليصم، وكأن معنى الآية كل من شهد السهرة فليصم. ذهب التخيير، ذهب التخيير. الآن الدليلين ظاهرهما التعارض ولا لا؟ ظاهرهما التعارض، لكن الصحيح أن الأول كان في أول الإسلام والثاني ها ولا، فمعناه أن الثاني يكون نسخ ليه؟ للأول. ورحكي يا إخواني، يبقى هم دليلان عمان، الثاني منهم كان نسخ للإيه؟ للأول. كيف عرفنا ذلك بالإيه؟ بالتاريخ. يعني لا تأتي لكل دليل عام وتقول هذا نسخ لهذا، نقول لك أين الدليل؟ فينبغي عليك انك تسوق لنا الدليل من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم ان تزوروا الكهوف فزوروها، فجئتني بالايه؟ بالناسخ والمنسوخ، او بخبر من اخبار الصحابة كقوله كان اخر الامرين ترك الصلاة، هذا خبر من الصحابة، او بمعرفة التاريخ، تعرف تاريخ الاولى وتعرف تاريخ الايه الثانية، تعرف تاريخ الاولى وتعرف تاريخ الثانية، يبقى واحدة من ثلاثة حتى اعرف الايه النسخ، وقد مضى هذا في باب النسخ. نرجع الان ما قاله المصنف، يقول ومثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. عرفت يا اخواني؟ يبقى عرفناها، يبقى الأولى نعم في قول عن ابن عباس في الجامع يقول ليست بمنسوخة هي في الشيخ الكبير والمرأة الحامل يفطران ويطعمان، لكن يا اخواني الصحيحنا ايه؟ منسوخة، لأن الشيخ الكبير يا اخواني قادر على الصيام ولا قادر؟ لا غير قادر، فهذا داخل فين؟ في المريض، داخل فين؟ في المريض، ومن كان منكم مريضا هذا مريض بالشيخوخة لا يستطيع الصيام لأنه لا يطيق، صحيح؟ كذلك المرأة الحامل إما قادرة على الصيام وإما خائفة على نفسها أو على ولدها فتأخذ نفس الإيه؟ الفقر. طيب يبقى الحالة الأولى يا أخواني تعارض عمين يمكن الجمع بينهما، الحالة الثانية تعارض عمين أحدهما ناسخ للآخر. نأخذ الحالة الثانية، نص حديث سبب نحن كنا الآن قال ثم نزل قول الله تعالى، بس قال ثلاثة فإن لم يعلم التاريخ، يعني تعارض عندي عام وعام لا يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ، وعيد مرة ثانية تعارض عندي عام وعام ولا يمكن الجمع بينهما ولم يعرف التاريخ، فهذه نذهب فيها إلى الترجيح، نذهب فيها إلى الترجيح، مع الترجيح أني سأهدر أحد الدليلين وأنا لا أعلم مسألة فيها راجح ومرجوح، أنا لا أعلم مسألة فيها راجح مرجوح، لكن باعتبار أن في دليل ضعيف ودليل قوي ممكن أقول هذا الكلام، لكن مسألة فيها دليلان صحيحان فيها راجح ومرجوح ولا يترجح لك، يعني لا يمكنك الجمع ولا النسخ، هذا لا أعرف. وسنرى ما قاله المصنف، قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من ها اسم شرط يفيد العموم، ايه هو الشرط؟ المساس، وجواب الشرط الوضوء، فيفيد هذا الحديث ان من مس ذكره عليه الايه الوضوء. طيب وسئل صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعاف منك، يعني لا وضوء عليه. يبقى النص الاول من مس ذكره فليتوضا، يعني كل من مس ذكره فليتوضا، والثاني لا يتوضا من مس ذكره، هذا معنى النص، وكلاهما عام وكلاهما صحيح. طيب المصنف هنا يقول لا يمكن الجمع، طب لماذا؟ لأنهما تعارضا من كل وجه، هذا مبيح وهذا حاذر مانع. هذا يقول بأن مس الذكر من نواقض الوضوء، وهذا يقول بأن غير ناقض للوضوء. طيب لماذا لا نقول بالنسخ؟ لأن حديث من مس ذكره رواه أبو هريرة وأسلم في عام خيبة، وحديث لا إنما هو بضعة منك طلق ابن علي، طلق قادم على النبي في العام الثاني للهجرة، وإسلام أبو هريرة متأخر في العام السابع. لماذا لا نقول بالنسخ؟ لأننا لا نعلم تاريخ الحادثة. لا يهمنا تاريخ من أسلم أولا، من أتى أولا، لأن هذا ليس شرطا في أنه سمع. قد يكون أبو هريرة سمع هذا الحديث من صحابي آخر، وقد يكون طلق بن علي قادم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العام الثاني للهجرة، من أدراك. إذن الآن في وجهة نظر المصنف هنا، لأن المصنف غير كلامه هذا في كتابين، الشرح الممتع عندما شرح زاد المستقنع، وفي شرحه للأصول من علم الأصول. هنا لا يمكن الجمع على هذا القول، ولا يمكن القول بالإيه؟ بالنسخ، فيلجأ للترجيح. بعضهم يقول نأخذ بالأحوط، والأحوط الإيه؟ الوضوء. ويقول الحاذر مقدم على المبيح، الحاذر مقدم على المبيح، والنص اللي بيحضر عليك مس الذكر وأن فيه الوضوء هو الحاذر، خلاص. وبعضهم يقول الأقوى، الاثنين صحيح لكن الأقوى فيهم هو الذي يقدم. فمن هذه الحيثية قالوا بأن من مس ذكره عليه الايه؟ الوضوء. وأنا لا أعرف هذا الحكم. الجمع يا أخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك. ما معنى كلمة هل هو إلا بضعة منك؟ يعني قطعة. البضعة معناها القطعة، فالذكر قطعة منك، كيدك كأنفك كأذنك كشعرك. هل يأتي يوما لا يكون الأنف أو اليد أو الأذن ليس قطعة منك؟ لا. فلما يقول هل هو إلا بضعة منك، النبي ما قال له لا تتوضأ. لو قال لا توضأ لقلنا في تعارض، لكن قال ايه؟ علل بعلة لا تزول. هل هو إلا بضعة منك؟ فلا يمكن يأتي يوم من الأيام ونقول ليس بضعة. إذن هذه العلة لا تزول، فمعناها أنه لا وضوء من مس الذكر. طبعا عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، نقول هذا أمر. الأمر له معنى واحد؟ لا، له معاني. من هذه المعاني الاستحباب، من هذه المعاني الاستحباب، وهو يصرف عن الأمر إلى الاستحباب، عن الوجوب إلى الاستحباب بالإيه؟ بمجرد القرينة. أليست هذه قرينة قوية؟ بلى. فنقول الأمر بالوضوء من مس الذكر إيه قولي؟ مستحب. طب والأول، الحديث الأول يبين الإباحة، وبخاصة أن الرجل قال احتكت في الصلاة، يقول له عيد الصلاة الأمر مستحب؟ لا، لا يقول له هكذا. إذن يحمل الأول على بيان الإباحة والثاني على الاستحباب، فهنا لا نقول بالترجيح. ويا أخواني مسائل الترجيح هذه قليلة جدا في الشرع، قليلة جدا في الشرع، لكن نقول هذه بحسب قوة إدراك الإيه؟ العالم، قوة إدراك العالم. وإلا فإني لا أعلم دليلان في الشرع لا يجمع بينهما، أو أحدهما ليس بناسخ للآخر، أو يحمل فيها العام على الخاص أو المطلق على المقيد. وإنما نقول هذا راجح ومرجوح من باب استخدام اللفظة إذا كان حديث ضعيف، إذا كان منسوخ، ورح يا أخواني فضل، أو كان اجتهادا. طيب أخي يجمع جمع آخر، يقول مثلا من مس الذكر للشهوة فليتوضأ، فأنزل الشهوة وهي مظنة الإنزال أو المذي منزلة الإيه؟ اليقين. نقول نعم هذا الكلام وجيه، والأهل العلم يقولون به، لكن الذي يمنعنا من القول به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يخرج فيصلي فلا يحدث وضوء. طيب التقبيل هذا أليس مظنة للشهوة؟ طب لماذا لم ينزله منزلة اليقين؟ واضح كده؟ فما دام النبي لم ينزله هنا منزلة اليقين فلا ينزله أيضا منزلة الإيه؟ اليقين. لكن نقول من مس الذكر يستحب له الإيه؟ الوضوء. طيب ويتأكد ذلك إذا كان مس لشهوة. والنساء شقائق الرجال. يقول فيرجح الأول لأنه أحوط اللي هو الايه القول بالوضوء، ولأنه أكثر طرقا بكثرة الطرق ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل على الأصل ففيه زيادة علم. والراجح أنه ايه هنا لا ترجيح بل هنا ايه الجمع، والجمع سهل جدا. طيب أربعة اتفضل. لا يوجد عندي مثال إلا بين أقوال أهل العلم. لو تريد مثال في أقوال أهل العلم وليس بين النصوص قلت لك مثالا، لكن مثال صحيح في الترجيح بين النصوص الصحيحة لا يوجد عندي، لا يوجد لا أعلم. لكن أقول لك مثالا بين أهل العلم، مثلا يقولون بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي يجري في البنوك مباح ولا غير مباح؟ كريم والبيع المرابحة للآمر بالشراء يقول كثير من الناس تفعله الآن، يذهب للبنك ويقول له أريد أن أشتري سيارة ثلاجة، يقول طيب ما مواصفاتها؟ كل مواصفاتها كذا وكذا 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 وكذا. يقول طيب سأشتريها لك. هذه الصورة يا أخواني سأشتريها لك لا إشكال فيها، بل ذكرها الشافعي في الأم وذكرها محمد بن حسن الشافعي محمد بن حسن الشيباني في جامعه، ولا إشكال فيها لا أرى فيها إشكالا. الشافعي يقول إن قال لي اشتري كذا وأشتريه منك فلا بأس به غير أنه لا بيع بينهم حتى يقتني، يذهب يشتري كل سلعة ويأخذها ويقتنيه خلاص، بعد ما يقتنيها ماذا يفعل؟ يبيعه حتى لو لم يكن تاجرا، حتى لو لم يكن تاجرا هو الآن أصبح تاجر، امتلك وبعدين باع لا إشكال. الصورة اللي تجري في البنوك، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده، تقول يا إخواني بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه البنوك، يأتي عليك ويقول تريد أن تشتري كذا، تقول نعم المواصفات، والمواصفات وأحيانا يقول لك أين المعرض وما السيارة التي تريدها، واذهب فاتفق، ويعرفون السيارة بعينها، ثم يبدأ في التحابي عنك ويطلب منك بعض الأشياء، ثم يأتيك تقول له يقول لك تعال، ثم تكتب معه عقد يسميه عقد مواعدة، عقد يسميه عقد مواعدة. يعني ايه عقد مواعدة؟ لا عقد مواعدة يعني هشتري السيارة وأنت ملزم بشرائها. طب أنت ملزم بشرائها معناه ان ده عقد بيع فما موعد؟ هذه التسمية لا تغير من الحقيقة شيء، زي اللي بيجيب مصفق يكتب عليه هبته يكتب ألواه بعشرة جنيهات. لو رأيت أن المصحف يوهب ولا يباع فلا تأخذ ألواه بعشرة جنيهات، سأخذه منك مجانا. لكن أنت الآن كتبت عليه السنة فأنت ترى بيعه، فإما أنك لا ترى بيع المصاحف فلا تبيعها، وإما أنك ترى بيعها فتبيعها، لأن المسمى اللي انت كتبت وهبته عشر جنيهات هبة عشر جنيهات لم تغير من الحقيقة ايه شيء. كذلك هنا هو كتب معك عقد تمام، عقد المواعدة الملزمة بالشراء، معناها انا سأشتري السيارة وانت ملزم بأخذها، هذا عقد بيع. المحظور هنا يقولي ان البنك باع ما لم يملك، المحظور هنا ان البنك باع ما لم يملك. اختلف اهل العلم، بعضهم قال لا ده عقد مواعدة فالبيع صحيح، ومن مواعدة شرعا ملزمة، لو عقد رجل واخلف الا تكون آثما؟ بلى. طيب وبعض اهل العلم قال لا ده الآن عقد بيع، المواعدة ملزمة ديانة ولا قضاء؟ ديانة مش قضاء. لكن هذا العقد الذي كتبه معك يلزمك قضاء بأخذ الايه؟ السلعة. لا أحتاج إليها، خلاص أنا اشتريتها ليك هتاخدها، يبقى إلزام قضائي. أصبح عقد إيه قريب؟ بيع. اختلف في أهل العلم، الراجح فيه قول المانع، وإن أجاب البنوك الإسلامية الراجح فيه قول الإيه؟ المانع. هذه المسألة فيها راجح ومرجوح. لماذا؟ تعارضت فيها الأفهام، تعارضت فيها الأفهام. أما بين الصين فأنا لا أجد مثل هذا إلا أن يكون أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا، أو تعارض فيه فهمين، فنقول هذا الراجح من أقوال أهل العلم وليس الراجح بين النصوص. ورحي أخواني. طيب نقرأ الرابع وننزل، الرابع كلمتين وننزل بعدها رضا. يقول الرابع يعني الرابع يا إخواني في الدليلين العامين اللذان تعارضا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. يعني الآن عند الدليلين عامين لا تستطيع الجمع بينهما، لا تستطيع نسخ أحدهما بالآخر، لا تستطيع الترجيح بينهما، فماذا تفعل؟ تتوقف. بيسموه التفاقط. يعني ايه تفاقط؟ تسقط الدليل الأول والثاني، تبحث عن مرجح من الخارج، تبحث عن مرجح من الخارج. أو بعضهم يقول لا في هذه الحالة تختار الأيسر، بعضهم لا تختار الأصعب. وهذا يا إخواني غير وارد في شرع الله تعالى، وليس له مثال صحيح، ليس له مثال صحيح، لا في أقوال الفقهاء أجد له مثالا صحيحا، ولا في قول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أجد له مثالا صحيح. لو القول بالإيه إخواني؟ بالتوقف. فيقول فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح، إلا طبعا في أذهان بعض طلاب العلم يقول لك مثلا طلاق الثلاث وقع على غير واقع، كل لا أدري أنا متوقف. أنت المتوقف مش الشرع المتوقف. واضح يا إخواني؟ كلمة أنا متوقف ليست معناها هذا الذي نحن فيه، الذي نحن فيه معناه أن الدليلين متعارضان من كل وجه، بحيث لا تستطيع الجمع، لا تعرف تاريخا لتنتخ، لا تستطيع الترجيح بوجه من وجوه الترجيح، وجوه الترجيح أعدها بعض أهل العلم فوصل بها إلى المئة، ولا تستطيع أن تفعل واحدة من هذه الأشياء، فإيه؟ فتقول نتوقف ثم نختار. بعضهم يقول في هذه الحالة تختار الأيسر، تختار الأصعب، يتساقط الدليلين. ورح يا إخواني، وهذا غير موجود، ليس له مثال صحيح، لكنه من المسائل الايه النظرية. فضل في القسمة. في القسمة وارد في القسمة، إذا ورد في القسمة نذكره، إذا ورد في القسمة نذكره. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه، إن شاء الله تعالى نكمل في المحاضرة القادمة.